بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. توقفنا عند الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يعامل بها إخوانه المسلمين. فالإسلام دين عظيم يحث الناس على المحبة وعلى التآخي وعلى التواد والتكاتف والترابط، وأن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المتصل الذي يشد بعضه بعضا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى ديننا عن كل ما يكدر هذا المقصود وهذا المعنى، وما يزيله أو ينقصه من الأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة التي نهى عنها ديننا العظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا. وهذا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. ولا شك أن الحسد من كبائر الذنوب ومنهي عنه، وهو جرم عظيم نهى الله سبحانه وتعالى عنه عباده، لأنه من أخطر الآفات الاجتماعية التي تكون بين الناس، بل هو أكبر ما يفرق بين المسلمين، ويورث الكراهية والبغضاء والشحناء والتنافر والاختلاف وغير ذلك، والتقاطع وغير ذلك مما نهى عنه هذا الدين العظيم. والحسد كما هو معلوم، كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى، هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير أو عن المحسود. سواء كان هذا الحاسد أراد أن يكون أو تكون له هذه النعمة، أو فقط تزول عن المحسود. وهذا هو الحسد المقصود أو المنهي عنه في هذا الحديث وفي أحاديث عديدة، وهو جرم عظيم وخطير، ويأكل الحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية: كما تأكل النار العشب. وهذا يدل بلا شك على أن الحسد من الجرم العظيم ومن الخطر الجسيم الذي انتشر بين الناس، وخاصة في هذا الزمان عندما تعددت النعم وكثرت وانفتحت الدنيا على الناس، فكثر الحسد وكثر الحاسدون، وهذا يدل على أيضا ضعف الوازع الديني في قلبي من يحسدون الناس، لأن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره وعلى تقسيم النعم والأرزاق من الله سبحانه وتعالى على عباده. والحسد من خطره أنه قد يحمل صاحبه على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، كما حمل أيضا اليهود حملهم على الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الحسد صفة من صفات اليهود، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني حملهم الحسد على الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا يودون ويرغبون أن نكون مثلهم كفارا بدين الإسلام، أن نكفر بالله ونكفر بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك، هذا الذي حملهم على ذلك هو الحسد، هذا هو نتيجة الحسد، أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويود أن نكون مثلهم في كفرهم. فالحسد شأنه خطير، فمن حسد إخوانه المسلمين فقد اتصف بصفة من صفات اليهود والعياذ بالله، وهو اعتراض كما ذكرنا على قضاء الله وقدره ونعمته على عباده. أيضا الحسد قد يعني يحمل صاحبه على قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قصة ابني آدم، فقتل أحدهما أخاه حين حسده على أن تقبل الله جل وعلا منه ولم يتقبل من القاتل، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهو حسده، فحمله الحسد على قتل أخيه والعياذ بالله وعلى قطيعة الرحم. وهذا دليل أيضا على خطورة الحسد وعلى خطورة أيضا الحاسدين، فينبغي الحذر منهم والتحذير منهم. أيضا الحسد قد يحمل على التنافر بين المسلمين وعلى التباغض وعلى الاختلاف وعلى الفرقة وعلى التشتت وعلى زرع العداوة والبغضاء في قلوبهم وعلى تفرقهم وعدم اجتماعهم. أيضا قد يؤدي الحسد إلى تسلط الأعداء على المسلمين بسبب الحسد. فالحسد آفة خطيرة جدا يجب الحذر منها. فمن رأى نعمة عند أخيه فليبرك، يدعو له بالبركة، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو له ويدعو لنفسه أن ينعم عليه كما أنعم على غيره، لكن لا يتمنى زوال النعمة عن الغير، بل يبرك ويدعو له بالبركة ويدعو لنفسه أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مثل ما رزق صاحبه أو أخاه أو أفضل مما رزق أخاه من النعمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث متفق عليه. وهذا بلا شك أن هناك حسد محمود، وهو الغبطة، الغبطة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين. وليس المقصود به الحسد الذي يؤدي إلى زوال النعمة أو تمني زوال النعمة عن الغير، لا، أن يكون الإنسان يتمنى ما رزق به صاحبه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. هذا يسمى الغبطة ولا يسمى حسدا. والغبطة يختلف عن الحسد، الغبطة تمني ما عند الآخرين من الخير مع عدم تمني زوال النعمة عنهم، تمني ما عند الآخرين من الخير والنعمة مع عدم تمني زوال هذه النعمة عنهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، أيضا ها هنا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. والنجش معروف، النجش في البيع معروف، والزيادة في ثمن السلعة دون أن يريد شراءها. بعض الناس يزيد في السلعة المعروضة وهو لا يريد شراءها، فهذا هو النجش، فهو منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، فهذا النجش هو المحرم. أما إن كان هذا الشخص الذي زاد في السلعة وفي ثمن السلعة من أجل شرائها فهذا لا بأس به، سمى المزايدة، بشرط أن يكون أن تكون له الرغبة في شراء هذه السلعة، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما يعني أنا في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس تلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ قالها مرتين أو ثلاثا كما ذكر الراوي. فقال الرجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، فيه دلالة على أن المزايدة إذا كان الإنسان يريد شراء السلعة لا بأس بذلك، لكن صاحب السلعة لا يزيد على السلعة، لا يجوز له أن يزيد على السلعة، صاحب السلعة لا يجوز له أن يزيد على السلعة. فينبغي للمسلم أن يحذر من النجش، من الزيادة في سلعة من السلع يكون هدفه أن يسمعه أحد من الناس فيزيد بزيادته دون أن يرغب في شرائها، فهذا هو المحرم. فإن فعل ذلك فهو آثم، عليه التوبة وعدم العودة والندم، لأن الناجش معتد، يعتبر معتد على صاحب السلعة وعلى المشتري الحقيقي الذي يريد شراء هذه السلعة، فهو ضار بهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. أيضا هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، يعني لا يكره أحدكم أخاه المسلم، لأن كره المسلم لإخوانه المسلمين ليس من صفات المؤمنين، فمن صفات المؤمنين الحب في الله والبغض في الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحب لإخوانهم المسلمين ما يحب لأنفسهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. أيضا ينبغي لكل مسلم أن يحب إخوانه المسلمين ويحب لهم الخير وأن يدلهم على ما فيه خير لهم، فإن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبغي للمسلم أن ينهى إخوانه المسلمين بالتي هي أحسن عن كل ما فيه شر أو أذى لهم. فهذه هي صفات المؤمنين التي ينبغي لهم أن يتصفوا بها، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض، بل ينبغي أن يستقبل المسلم أخاه المسلم بوجهه بالبشر والبشاشة وطلاقة الوجه والتبسم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالنفوس مجبولة على محبة من يقابلها بالبشاشة والبشر والتبسم وطلاقة الوجه. فينبغي للمسلم أن يقابل أخاه المسلم ولا يعرض عنه بوجهه، بل ينبغي له أن يقابله بالبشاشة وأن يسلم عليه وأن يصافحه ويسأل عن أحواله وعن أحوال أهله وأبنائه حتى يدخل السرور في قلبه، فإنه مأجور على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأيت من يشتري سلعة من شخص آخر فلا تقل له: أنا أبيعك بسعر أقل من هذا الذي اشتريت منه. فهذا هو البيع على البيع، فهذا من بيع الرجل على بيع أخيه، وهو محرم. لماذا محرم؟ لأنه يدخل الحزن في قلب البائع ويولد الكراهية والضرر والمفسدة التي لا تحمد عقباها، وفيه ضرر بلا شك على الطرف الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا العمل الذي لا يأتي منه إلا الضرر والمفسدة على الآخرين ومن إخوانه المسلمين، بل ينبغي له أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير والنفع والفائدة. كذلك أيضا شراء المسلم على شراء أخيه المسلم هذا لا يجوز. مثال ذلك: أن يذهب إنسان إلى البائع فيقول له: أنت بعت هذه السلعة على فلان وأنت مغبون في بيعك، أنا أشتريها منك بسعر أكثر من السعر الذي اشتراه منك ذلك الرجل أو ذلك المشتري. هذا أيضا فيه إضرار بالمشتري الأول، وهو أمر لا يجوز، لأن فيه اعتداء على حق المسلم، والله سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء على الآخرين، كما قال جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فينبغي للمسلم أن يحذر من الأمور التي قد يفعلها وتسبب له ضررا أو تسبب ضررا لغيره أو لإخوانه المسلمين. فيقع في النهي الذي في هذا الحديث فيأثم بذلك. فالمسلم منهي عن الضرر بنفسه وعن الضرر بالآخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فهو توجيه منه عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يكونوا عبادا لله إخوانا في الدين. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني إخوة في الدين وليس في النسب، لأن إخوة الدين أقوى من إخوة النسب. فينبغي للمسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يكون مطيعا لله عابدا له سبحانه وتعالى، متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه، يحب عباد الله ويتقرب إليهم، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني أخوه في الدين. فأخوة الدين من أقوى أواصر الأخوة، لأنها مبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته جل وعلا. ثم قال: لا يظلمه، لأن من صفات المسلم أو المؤمن أنه لا يظلم أحدا، سواء كان المظلوم مسلما أم كافرا، لأن الظلم محرم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو منهي عنه في الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله، ولا يخذله. وهذا أيضا نهي، والخذل كما ذكر العلماء هو ترك الإعانة والنصر للمسلم، يعني إذا استعان بك أخوك المسلم في دفع ظلم فإنك تعينه على ذلك إذا أمكن لك ذلك، ولم يكن لك أو عندك عذر شرعي. فمن باب النصيحة لإخوانك المسلمين أن تنصرهم في حال احتاجوا إليك، سواء بالمال أو برد الظلم عنهم إن استطعت إلى ذلك. فلا تعرض عنهم ولا تخذلهم، بل لا بد أن تقف معهم إن كنت قادرا على يعني نصرهم وعلى الدفاع عنهم وعلى رد حقوقهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يكذبه، يعني لا يكذب على إخوانه المسلمين في الحديث معهم ولا في التعامل معهم بأي نوع من المعاملات، سواء في البيع أو الشراء أو غير ذلك، سواء كانت هذه المعاملات معاملات مالية أو معاملات اجتماعية أو غيرها من أنواع المعاملات. بل لابد أن يكون المسلم صادقا مع غيره في الأقوال وفي الأفعال وفي التصرفات وفي البيع والشراء وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن كان صادقا مع الآخرين فإنه يكون متصفا بصفة من صفات المتقين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره، يعني لا يتكبر على أخيه المسلم، ولا يقلل من شأنه، ولا يستصغره، ولا يستهزئ به، لأن المؤمن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. له عزة تميزه عن بقية المخلوقات، فيلزم احترام المسلم ومحبته والصدق معه وعدم الاستهزاء به، سواء في مظهره أو بملابسه أو بفقره إن كان فقيرا، أو بوظيفته أو بكلامه أو بأسلوبه أو بغير ذلك من الأمور التي تقلل من شأن المسلم. فينبغي الحذر من ذلك، فالأعمال الظاهرة لا تحصل إلا بالتقوى. ولذلك على المسلم أن يحذر من الاستهزاء بإخوانه المسلمين، بل ينبغي له أن يحترمهم، أن يوقرهم، أن يجلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات، يعني أن التقوى في القلب، العبرة بما في القلوب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن خشيته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وليست بالمظاهر الخداعة والأشكال المزيفة والعبارات المنمقة، هذه لا عبرة لها. التقوى في القلب كما قال جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم. فالواجب على الإنسان أن يراقب قلبه في خشيته لربه سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الأشياء التي قد تقسي هذا القلب من المعاصي والآثام وغير ذلك، فهي تقسي القلب وتنقص الإيمان أو تضعف الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم من الشر أن يحقر أخاه، هذا من الشر، ويستنقصه ويزدريه، وهذا بلا شك شر كله. فينبغي للمسلم أن يحذر من احتقار المسلمين وانتقاصهم والتكبر عليهم، فإن في ذلك شرا وبلاء يأثم صاحبه بسببه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني أن دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم يحرم الاعتداء عليها بغير وجه حق. فقتل المسلم عمدا بدون حق حرام، بل كبيرة من الكبائر، صاحبه متوعد بالنار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هناك أشياء يجوز استحلال الدم فيها وإقامة القصاص عليها، وهي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأمور 3 يحل دم المسلم فيها، فيقام عليه القصاص، ويقام عليه حد الزنا، وإذا ارتد عن دينه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه 3 فإن دمه حرام، لا يجوز الاعتداء عليه. كذلك مال المسلم حرام، لا يجوز الاعتداء على مال المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه النصوص كلها فيها دلالة واضحة صريحة على أن مال المسلم لا يجوز الاعتداء عليه، سواء بالسرقة أو الغش أو التدليس أو الخداع أو الضرر به
بأي نوع من أنواع الضرر، لأن مال المسلم حرام كدمه، لا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فينبغي للمسلم أن يحذر من الغش في المعاملات والكذب في الأقوال والسرقة وخيانة الأمانات، بل ينبغي له أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، كما قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم وأيضا العرض في قوله صلى الله عليه وسلم: وعرضه، يعني لا يتكلم في عرض إخوانه المسلمين بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو تنقص أو تعيير، بل ينبغي للمسلم أن يدافع عن إخوانه المسلمين، وأن يرد عنهم الغيبة إذا تكلم أحد فيهم في غيبتهم، هذا كله من الإحسان إليهم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من الغيبة في قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالواجب على المسلم أن يحذر من التعرض لإخوانه المسلمين في أعراضهم، في أموالهم، في غير ذلك مما يضر بهم، ولا يتتبع عوراتهم. فالمسلم محترم ويجب احترامه وعدم تنقصه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا فيه وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لمن يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن يشيع بنفسه الفاحشة بين المسلمين؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح لإخوانه المسلمين سرا بالتي أحسن، فإن ذلك هو الخير. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.